الشريط الأول.
أيها الأكارم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر الله عليها إلا كان الذي أعطى أعطى من الشكر، يعني من الشكر أفضل من الذي أخذ. وإننا جميعا نشكر الله ونحمده ونثني عليه الخير كله، أن يسر لنا مثل هذه المجالس. يستفيد المتكلم من السامعين، ولعل السامعين يستفيدون من كلام المتكلم، والجميع في تعبد لله وتقرب له، إذ أن مجالس العلم كما يعلم الجميع تحفها الملائكة وترشاها الرحمة وتنزل على أصحابها السكينة. وإن نعمة الفراغ قد أهدرها كثير، وأما طالب العلم فينبغي أن يكون أبخل الناس بوقته، أبخل الناس بوقته من أن يضيع سدى، فلا ينفق وقته إلا في تحصيل علم حفظا أو فهما أو سماعا أو مدارسة أو تعليم الآخرين، لأن طالب العلم كالغيث أينما حل نفع، وينبغي أن يكون كذلك. ولهذا ذكر الله تعالى عن عيسى عليه السلام أنه يتحدث عليه السلام بنعمة الله عليه فيقول: وجعلني مباركا أينما كنت، ليس في مكان معين أو في زمان معين أو مع إنسان معين، مبارك أينما كان، في منزله، في مسجده، في جامعته، في مدرسته، في مكان عمله، في البر، في البحر، في الحضر، في السفر، مبارك أينما كان، لأن كل يحتاج إلى العلم وإيضاح الصواب والتثبيت على من كان موفقا للصواب. طالب العلم يرى إنسانا مخطئا فيعلمه الصواب، ويرى إنسانا مصيبا فيزيده ثباتا على ما هو عليه. بعد شكر الله تعالى أشكر الشيخ فهد إمام هذا المسجد على حرصه ومتابعته لمثل هذه الدورات العلمية، فشكر الله له وأجزل الله تعالى المثوبة فيما تكبد وتعب. أيها الإخوة، هذا الجمع الطيب المبارك ترك أشغاله وأتى ليزداد تحصيلا بالعلم، وبشارة معجلة: الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فيصدق الإنسان مع ربه ويسعى إلى تحصيل الخير ويجعل همته مرضاة الله عز وجل، ثم العمل والتعليم والدعوة والصبر في نشر هذا العلم. وإذا علم الله منك ذلك فلن ترى من ربك إلا ما يسرك ويشرح صدرك وبه تقر عينك. عودا على استغلال هذه الأوقات، ينعم الله على بعضنا بقلة المشاغل فيبقى عنده من يومه ساعات، ساعات كثيرة، ولكن بعض الناس محروم، تذهب الساعات والأيام والشهور والأعوام ولم يستفد منها شيئا. أولا لعدم جديته في الطلب ولعدم حرصه على الجلوس والجثي بالركب عند طلبة العلم وقبلهم عند أئمة العلم ومشايخ العلم. ثالثا ضعف الهمة والتقاعس، كما يقول بعض الناس الكتب كثيرة والأشرطة كثيرة وأهل العلم كثر فلم أتعب نفسي، وهذا بلا شك ولا ريب من تلبيس إبليس، إذ أن طلب العلم كما نعلم جميعا نفعه متعدي. فإذا كان الإنسان يعلم آخر مسألة فإن أجرها له ولذلك المتعلم، ولمن نقل ذلك المتعلم تلك المسألة إليه ولمن بلغه من الناس، لا ينقص من أجورهم شيئا. كما سمعتم بعض الناس عنده نعمة من الوقت ولكن جعلها نقمة عليه، وبعض الناس مشغول بأموره البيتية وقد يكون مكلفا بأمور أخرى متعدية، ومع هذا كله لا يدخر لحظة من فراغه إلا ويقوم بإشغالها بطلب علم أو بتحصيل فائدة. ولهذا يلاحظ في مجتمعنا بل في معارفنا جميعا أن بعض الناس قد يكون تخصصه غير علم شرعي، كليات علمية، ولكنه من أحرص الناس ومن أجلد الناس على استغلال أوقات الفراغ في الحضور إلى دروس المشايخ أو إلى سماع الأشرطة أو إلى المجالسة والمدارسة، بينما ترى بعض الناس وهم قلة إن شاء الله في كليات شرعية والدروس ميسرة بجوار منازلهم والأوقات عندهم شاغرة وليست شاغلة، ومع هذا كله فقد حرموا أنفسهم خيرا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن أن تكون خاسرا في البيع أو في الشراء، تشتري سلعة بمئة ريال ثم تبيعها بتسعين ريال فأنت هنا خسران، أو أن تشتري سلعة بثمن غال وهي في الحقيقة بثمن بخس فأنت مغبون في الحالتين أو في الحالين. يقول الخازن أحد أهل العلم: وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس لأن القلة هم ممن ينتفع ويستغل وقته. فإذا أنعم الله عليك بالصحة في بدنك وبالفراغ في وقتك فالحذر كل الحذر من التفريط في تلك الساعات، إن لم تشغلها بالعلم فلا أقل من أن تكفها عن المحارم. وبعض الناس كما قال أو الناس في أشغالهم كما قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله، الخليل الفائدة من أئمة اللغة وكان شيخا لسيبويه إمام النحو، وذكروا في ترجمة الخليل أنه حوى علما جما ومع تضلعه في العلم إلا أنه كان متواضعا. ذكروا من تواضعه رحمه الله أنه كان يأتي بالفائدة النفيسة التي لا تنال إلا بمشقة من البحث والجلد، ثم يلقيها على من حوله دون أن يشعرهم بأنه تعب في تحصيلها. القصد أنه يزكي علمه بالعمل وبنشره، وكان إذا أفاده الإنسان بفائدة قد علمها قبل ذلك المفيد أظهر له التشكر والتحبب في فائدته تلك، وهذا من توفيق الله له. يقول الخليل: الناس في الأوقات ثلاثة، قسم أوقاته أشغاله قدر أوقاته، تغرب شمس اليوم وقد فرغ من شغله، وقسم أوقاتهم أشغالهم أقل من أوقاتهم، ينتصف النهار وقد فرغ من جميع أشغاله وبقي عنده وقت طويل، وقسم أشغالهم أكثر من أوقاتهم، تغرب شمس اليوم ويرحل أو يؤجل بعض الأشغال إلى الغد وإلى بعد غد لعدم تمكنه من قضائها. وبكل حال الجامع في هذا أن الإنسان متى ما استطاع أن يجد فرصة وفسحة من الوقت في الجلوس عند أهل العلم فلا يدخر سعى في الحرص على الحضور إليها. أيها الإخوة الأكارم، لعل بعضنا قد عرف طلب العلم منذ سنين 5 أو 6 أو 7 وأكثر، وهو على خير إن شاء الله، لكن من باب المصارحة نفتح باب المحاسبة. لو أن الواحد منا، بل أعطيكم مثالا أقرب في التصور، القرآن الكريم، قد يعاب على بعض طلبة العلم قلة القراءة، بل قد يمضي الشهر والشهران وأكثر ولم يقرأ إلا في الصلاة إن كان إماما، أو سماعا إن كان مأموما، أو في المذياع. فلو قدر أن الإنسان جعل لنفسه حزبا معلوما، وليكن على أقل في اليوم ثمن، قد يقول الإنسان بأن ذلك قليل. إذا جعل الإنسان لنفسه حزبا معينا ثم قرأ هذا الحزب لو كان قليلا، فسيرى أنه يقرأ كثيرا في أوقات يسيرة، وإذا بارك الله لك في الوقت فسترى من عجائب صنع الله لك. عودا على بدء، في بيوتنا مكتبات، وفي سياراتنا أشرطة، والمحاضرات في مساجدنا قرابة في كل يوم أو في كل يومين، ناهيك عن الدروس والندوات ومجالس طلبة العلم، أليس من الحرمان أن بعض الناس مع هذه الثروة التي لا تنال بالتقاط ولا بميراث ولا بهبات من الناس، لكنها منح ربانية وعطايا إلهية يتفضل الله تعالى بها على من شاء من عباده، أليس من الحرمان أيها الإخوة أن بعض الناس لا يعرج على تلك المحاضرات ولا على تلك الدروس والندوات والمجالس العلمية بدعوى عدم التفرغ، أو بدعوى وهذا من الشيطان الاستغناء بما عندي من العلم؟ هذا من تلبيس إبليس. وأنا أنصح نفسي والإخوة جميعا أن نتفقد حصيلتنا للعلم. أئمة الدين مشايخ الإسلام الذين نقرأ لهم جميعا في التراجم ونقرأ ما حفظوا وما صنفوا، هم بشر مثلنا، ونحن وإياهم نشترك في قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. القوم شكروا الله تعالى لأقوالهم وأفعالهم وأوقاتهم صدقوا مع الله فأعطاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ونحن يا إخوة لسنا عاجزين، وما ذلك على الله بعزيز أن نشمر عن سواعد الجد، والمسؤولية علينا كبيرة. المسلمون كثر، ولكن الناظر إلى حالهم يتفطر قلبه لما يرى من البعد عن العلم، من البعد عن الاستقامة، عن سلامة العباد، العقائد والعبادات والمعاملات. لو أن الإنسان يستشعر ما حل بالمسلمين، بلاد واسعة وسواد كثير من المسلمين يغدون يروحون إلى الأضرحة والقبور، ينظرون لها، يتمسحون بجدرانها، نسمع الحدث بغير الله، الرقى الشركية والتمائم على قدمين وساقين في كثير من مجتمعات المسلمين، التهاون بالصلاة، وعدد ما شئت. ولا أقول هذا من باب إدخال يأس القنوط، حاشا وكلا، فأنا أكلم طلبة علم وهم من أحرص الناس على صلاح أنفسهم وإصلاح مجتمعاتهم. فيا أيها الإخوة، لا يحقر أحد منا نفسه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. وكلمة شيئا تشمل أي شيء ولو كان يسيرا في نظر الناس حقيرة. المجتمعات الإسلامية بحاجة، البيوت بحاجة، الأسواق بحاجة، المساجد بحاجة. فلا نحرم الناس مما علمنا الله، بل والله إن فائدة عقدية تنقلها إلى إنسان تلوثت أقدامه في أوحال الشرك والبدع فينقذه الله منها من أعظم الثمار التي يثقل الله تعالى بها ميزانك. لا نحقر أنفسنا وفي المقابل لا نفخر ولا نرتفع. فيستشعر كل منا أنه مسؤول، يبذل الجهد والنصيحة. إن تقبل الناس فلك ولهم، وإن أبى الناس فلك وعليهم، فأنت رابح في الحالين. كما قال بعضهم: الحكيم هو الذي إن قبلت حكمته حمد الله، وإن ردت حكمته حمد الله. فينبغي أن نجتهد أن نصدق مع الله، وأن نخلص النيات لله. وقد يقول بعض الناس: أجد في نيتي خلل، أجد في نيتي نوع من العوج. يقل عليك، هذه لا يسلم منها الكثير. ويقول بعض من كتب في أدب العلم: لا ينبغي أن يشدد في أمر النية فوق الطاقة، بل ينبغي أن يؤمل طالب العلم بأنه على خير متى ما جهد نفسه. وإذا علم الله منك المجاهدة فلن ترى إلا ما يسرك. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. وأما ما اشتهر على سنة بعض الناس، الحديث المشهور: رجعنا من الجهاد الأكبر، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والمال، فهو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عنه ما سبق: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. فاصدق مع الله وأطلب العلم إن استطعت مجالسة أو مدارسة أو سماعا، وسترى من الله تعالى ما يسرك. وأيضا أذكر الإخوة أيضا بنعمة من نعم الله علينا يسر الله لنا بها طلب العلم. كان سلفنا يرحلون المسافات الطويلة. واقرأوا إن شئتم كتاب الرحلة في طلب الحديث، للخطيب البغدادي رحمه الله حتى نرى مدى الجلد والتعب الذي كان عليه سلفنا من أئمة الحديث في الرحلة في طلب الحديث. ونحن والحمد لله قد يسر الله لنا أبواب العلم، الأشرطة السمعية، الكتب توزع بالمجان، تشترى في أرخص الأثمان، طباعات فاخرة، الدروس في كل مسجد، المحاضرات صباح مساء، فضل من الله ونعمة. فالحجة قائمة وينبغي أن نزكيها بالقراءة والحفظ والفهم. بعد هذا أيها الأكارم، كما رأيتم في الإعلان سيكون الكتاب الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، وهي رسالة صغيرة الحجم عظيمة النفع جمة الفوائد للشيخ عبد العزيز رحمه الله. ونحتاج إلى موضوع هذه الرسالة في أمور كثيرة. أولا، أن طالب العلم قدوة بأقواله وأفعاله، ولهذا بعض الناس موثق بسمته يهدي الله به كثيرا، ولهذا ذكر في بعض كتب التراجم أن بعض طلبة العلم يقول عن بعض أشياخه استفدت من عبراته أكثر من عباراته. وذكر الإمام السمعاني فيما أذكر في كتابه أدب الإملاء والاستملاء، وكذلك الذهبي في السير في ترجمة الإمام أحمد، ذكروا أن مجلس الإمام أحمد كان يحضره قرابة 5000، 500 يكتبون والباقون ينظرون إلى سمته وأدبه ووقاره. وقال آخر: دخلت على أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، وهو يملي المسند على بنيه، والله ما كتبت سوادا في بياض، ولكن كنت أنظر إلى خلقه وسمته وأدبه. طالب العلم لو حفظ الدواوين واستبهر الأسانيد ولكن كان على خلق سوء نفر الناس منه ونفر الناس عنه. ذكر الذهبي في السير في ترجمة أحدهم قال: إن السيء الخلق إذا دخل داره تفر منه زوجته وبنوه حتى إن القط في الدار ينزوي خوفا منه. وهذا ملاحظ كما ذكر بعض أهل العلم في أن بعض العامة ممن حباهم الله خلقا فاضلا يؤثر بخلقه أكثر من شخص تحمل علما ولكن لم يكن على خلق سوي. وكذلك أيضا التخلق بالأخلاق الفاضلة الطيبة احتذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد كان صلى الله عليه وسلم في الذروة أو في الذروة من الأخلاق الكريمة. وقد زكى الله سمعه وبصره وجميع خلقه. يقول بعض المفسرين: زكى الله بصره، أي بصر النبي عليه السلام، وما زاغ البصر وما طغى، وزكى لسانه وما ينطق عن الهوى، وزكاه كله، وإنك لعلى خلق عظيم. يقول بعض شراح الحديث عند هذه الآية: واستعظام العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم العظماء وهو الله عز وجل؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين: كان خلقه القرآن، كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني يأتمر بأمره وينتهي عند نهيه. أيضا كذلك من ثمار التخلق أن الإنسان في تخلقه يتعبد الله تعالى ويتقرب إلى الله إليه، فإذا حفظ سمعه عن اللغو وكذلك لسانه وحفظ شخصه عن أماكن السوء فهو يتعبد الله تعالى ويتقرب إليه بذلك. وأيضا يسلم من أن يخالف ظاهره باطنه، لأنه يظهر للناس العلم والحث على الخيرات وترك السيئات والموبقات ثم يقع بنفسه فيما نهى الناس عنه. ونحن نعلم جميعا يا أيها الأحبة الأكارم مدى تأثير الشخص ولو كان غير ملتزم، مدى تأثيره، تأثر الناس بأخلاق الشخص ولو كان عنده نوع من المعاصي. ترى إنسانا عليه قصور ولكن تراه يلبس ثوبا من الأخلاق فاضلة، وهذا مما يدلك على أنه قريب بالاستقامة والهداية. والتناقض أن ترى من عليه ثوب من ترى عليه ثوب الالتزام ولكن هداه الله على أخلاق لا تليق بأمثاله. ولقد صنف علماؤنا في الأخلاق كثيرا، من المتقدمين ومن المتأخرين، فهناك مصنفات كثيرة تتحدث عن الأخلاق، ولعل مصنفات الأئمة في الزهد نوع من التصنيف في الأخلاق. وكما تعلمون أن كتب الزهد، وأعني بالزهد زهد السلف الصالح الذي صنفه أئمتنا من أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد في كتاب الزهد، والإمام عبد الله ابن مبارك في الزهد والرقائق، والإمام الشيباني، وكالإمام وكيع، ومن غير ذلك الكثير. وجاء في كتب الجوامع فصولا عن الأخلاق كما في منهاج القاصدين ورسالة ابن حزم رحمه الله سماها الأخلاق أو السير الأخلاق في مداواة النفوس. وخرج أخيرا موسوعة كبيرة تسمى بنظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، جمعت كثيرا كثيرا من فضائل الأعمال ورتبت ترتيبا يسهل على الباحثين أن يجدوا بغيتهم. وقدم لها شيخنا الفاضل عبد الله بن جبريل رفع الله قدره وأعلى مقامه. وجاء الحث كذلك أيضا، جاء الحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلق بالأخلاق الفاضلة. طبعا الكتب كثيرة ذكرت لكم بعضها، ولعل الجميع يعرف أكثر مما ذكرت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التخلق بالأخلاق الفاضلة، بل جاء في بعض الأحاديث تفضيل الخلق على كثير من الأعمال، وهذا يدل على علو مرتبة الخلق الفاضل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار. القائم بالليل يقوم لنفسه نفعه قاصر، والصائم بالنهار صيامه لنفسه نفعه قاصر. وحسن الخلق قد يكون نفعه قاصرا وقد يكون نفعه متعديا، يكون نفعه متعديا إذا كان طالب علم ورأى الناس فيه أخلاقا فاضلة يصدق بأفعاله ما يسمع الناس من أقواله، هنا يكون التأثر به والتأثر من كلامه. فإن جمع الله الإنسان بين التعبد والتخلق فنور على نور. أعود إلى النقطة السابقة وأقول: أيها الإخوة الأكارم، نعلم جميعا أن الإنسان مهما بلغ في التحصيل والحفظ والفهم ولم يكن على خلق فاضل فإن نفعه لا يعد أن يكون ضئيلا عند بعض خاصته، بل قد يسيء إلى من كان على شاكلة من طلبة العلم بصنيع فعاله. ثم أيضا نقطة أخرى هامة، وهي أن الخلق الفاضل لا بد أن يكون منطلقا على من علم، أن يكون صاحبه متخلقا بعلم وليس بما يراه بعض الناس حسنا بل بما يراه أكثر الناس حسنا. الخلق الفاضل الحسن ما جاء تحسينه في الكتاب أو في السنة أو ما كان في عادات الناس شريطة ألا يخالف نصا، يعني عند الناس مروءات وعند الناس طبائع إن لم تكن تخالف نصا فعدم كونك تخرم مروءتك أمام الناس هذا مطلب شرعي في أن يكون طالب العلم قدوة لكل مجلس. الحياء من الخلق الفاضل، لكن كون بعض الناس يستحسن الحياء في مواضع ويزعم أنه من التخلق بلا علم هذا جهل. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: سأله شاب قال: إني أصل رحمي وأحيانا أرى أسمع بعض الأغاني عندهم فيمنعني حيائي من الإنكار. فقال الشيخ: ليس هذا حياء بل هذه مداهنة، انصحهم وبين لهم الحكم الشرعي وأنت على خير سواء قبلوا أو ردوا. البشاشة من الخلق الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لكان ذلك من المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول جرير رضي الله تعالى عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وما أجمل ما قال الشاعر: بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف الذي يأتي به وهو ضاحك. وخير من قول الشاعر ما تقدم وما نسيت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فكونك تبش مع صاحب المنكر فيزداد عتوا في منكره هذا إفساد وليس من التخلق. قل مثل هذا في الزيارة: بعض الناس زيارته تؤلف قلبه وبعض الناس زيارتك له تؤثر على قلبك، فإن كنت تعلم هذا من نفسك فترك زيارته ولا تقل أنا أزور من باب الخلق الحسن، قد تجني شوكا من تلك الزيارة. وتصاب بجرح يصعب أن يندمج. فلا بد أن يكون الإنسان متخلقا بعلم. ونحن يا أخوة ننتسب العلم، طلبة علم، ينبغي أن تكون جميع أمور أن تكون جميع أمورنا بعلم. ولعلكم تذكرون ما ذكر الأجري، الإمام الأجري رحمه الله، في كتابه القيم أخلاق أو آداب حملة القرآن. يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يتكلم بعلم، وأن يصمت بعلم، وأن يمشي بعلم، وأن يجلس بعلم، وأن ينام بعلم، وأن يأكل وأن يشرب وأن يضحك وأن يبكي بعلم. يعني أن يكون على جميع أن يكون في جميع أموره وشؤونه على بينة، على بينة علمية ليست عاطفية. الأخلاق الحسنة لا تنبع من العواطف الجياشة يا مكارم، ولا من الغيرة على غير علم. الأخلاق الحسنة التي يكون صاحبها متكئا على دليل شرعي من القرآن الكريم أو من ثابت السنة على صاحبها تم الصلاة والتسليم. فمتى ما رأيت من نفسك إقداما أو استحسانا لشيء أو تقبيحا لشيء فسأل نفسك: هل أنا على علم فأقدم أم على غير علم فأحجم؟ ولا تقول: فعل فلان وفعل فلان وفلان وكتب فلان وقال فلان. لا، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح عليه الصلاة والسلام. نحن طلبة علم يا أخوان، ننتسب للعلم، والناس ينظرون لنا بمجهر بمنظار دقيق، وجعلونا قدوة لهم. فالحذر كل الحذر من أن نشوه هذه الصورة، بل علينا أن نضرع إلى الله عز وجل أن يجعلنا جميعا خيرا من ظن الناس بنا، وأن نجتهد وأن نخلص العمل لله قبل كل شيء. ولا يهمنا جميعا ثناء المثنين ولا مدح المادحين. إن مدحك الناس وسمعت المدح فذلك من عجل بشراك شريطة أن تحذر من العجب ومن لبس ثوب العجب والخيلة. وهذا الأمر الحمد لله متقرر لدى الجميع، لكن أركز أيها الأحبة على النقطة السابقة، أن تكون أخلاقنا على علم وعلى بصيرة بأمرنا. بعد هذا سنبدأ إن شاء الله جميعا في قراءة الكتاب، والكتاب الحمد لله مفهوم لدى الجميع، لكن نريد دائما أن نتذكر أثر الخلق على الداعية إلى سبيل الله، على الدعاة جميعا، أثر الأخلاق الفاضلة عند الله تعالى وما يترتب عليه الأجر العظيم، أثر الأخلاق في التأثير على صاحبها وعلى نفوس الناس وعلى مجالسة الناس. فسنقرأ إن شاء الله في الكتاب، وبعد القراءة أعلق بل أستفيد من كلام الشيخ وأنقل أتكلم لكم بما تأكيد لكلام سماحته رحمه الله، حتى يزداد العلم رسوخا، لأن العلم بالمدارسة يزداد رسوخا في ذهن صاحبه. ولما قيل البخاري رحمه الله: ما دواء النسيان؟ قال: مداومة النظر في الكتب. وقد يمر بعض الكلمات في أثناء القراءة أقف عندها وأذكر ما أتذكر من الفوائد العارضة حتى يكون النفع أشمل. بهذا القدر أكتفي في هذا المجلس، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين في أقوالهم وأفعالهم، وأن يجعلنا الله تعالى مباركين أينما كنا. شكر الله للجميع صلى الله وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن رؤية منامية نشرها بعض الصحفيين على لساني. الخلط أتى من ناحيتين، الصحفي اتصل بي بالهاتف الجوال وأخبرته بالخبر هذا، لكن الخبر قديم جدا، قرابة 19 عاما، فلعل الصحفي وفقه الله على حسن نية ذكر الخبر، أو أنه ما سمع بعض المكالمة إن كان في تشويش فذكرها على أنها رؤيا قريبة العهد، أي يعني بعد موت الشيخ، وهي بعيدة كما ذكرت لكم، بل قد أخبرت الشيخ بها في حياته رحمه الله، ودعا خيرا بالتوفيق للجميع للرأي والمرأي فيه، وأوصى خيرا. وفي الحقيقة وإن كان بعض المشايخ لا يرى عقد مجالس للرؤى، لكن يستأنس بحديث من رأى منكم اليوم رؤيا، حديث مسلم عن سمرة رضي الله تعالى عنه. هي رأيت قديما رجلا من الصالحين أعرفه، وقد أخبرني في أن رسلنا في مسجد من المساجد، مساجد الرياض القديمة، ولا يضركم أي مسجد هو، فكان أن دخلت من الباب الجنوبي في الجهة الخلفية، وإذا الرجال قرابة 8 أو 9، وأقرب عندي والله أعلم أنه 8، فقال النبي عليه السلام بينهم، فأتيت من خلفهم، وكانت فعلهم مهابه وقار، فكان صاحبي في الخلف، فقلت أين هو منهم؟ قال أحدهم، فأتيت من طرف الصف الشمالي ورأيت صفحة خدودهم ووجوههم، فما أقربت حتى أقيمت الصلاة، ثم تقدم الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، وسألت كما ذكرت لبعضكم أحد المعبرين ممن أوتوا حذقة في التعبير، فقال لا تحتاج إلى تأويل، فقد جرى عند كثير من المعبرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول السنة، ليس مطلقا، يعني يا أخوان كما نعلم جميعا أن الرؤيا تختلف باختلاف الرأي والمكان والزمان. الشاهد قال الرسول هو السنة، وهذا الشيخ إمام السنة، ومن شواهد صدق أن الرسول يؤول في المنام بالسنة ما ذكر أن ابن سيرين رحمه الله جاءه رجل فقال يا ابن سيرين كنت أمشي مع جماعة من الناس فرأينا النبي عليه السلام وهو مكفن فحملناه على النعش ثم رفعناه على أكتافنا ثم أتينا عند سفح جبل فحفرناه ثم دفناه. قال قبحك الله، دفنت السنة، من تجالس، من تماشي؟ قال قوم من الأباضية. قال اتق الله جنس. وينبغي أخوانا أن نعلم أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله يعني محبته وفضله ظهر للناس اليقظة والمنامات مبشرة، ولكن كما قال سفيان رحمه الله نحن أعلم بأنفسنا من أهل الرؤى. وقد أخبرني أحد المشايخ عن رؤيا رآها في الشيخ عبد العزيز بن باز مع النبي عليه السلام كما يقول، وأطلعني على كتاب جواب من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، جواب من رسالته، ذكر الشيخ هذا بأن يرسله المنام هكذا، قال طبعا بالهيئة كذا وكذا، وكان الناس في مرج وهرج، وكان يمشي على طريق مستقيم، وكنت أريد أن أخذ يده فأبى أن يأخذ يدي، وقال حتى يأتي فقلت من، فأشار إليك يا شيخ فأخذك بيده من دون الناس. كتب الشيخ كتابا هو أدب من أدب النبوة في الرؤيا، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث من يحب، ثم قال وليتفاءل بها خيرا، أو كما قال، فالإنسان الشك مني بعد التفاؤل، ما ادري في الروايه وغيرها. الشاهد ان الشيخ كتب له احمد الله واحذر، هنا الفائده من العذر. قال الامام احمد: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، قد تكون رؤيا من الشيطان وقد تكون خيرا لك، لكن انت قد يجعلها الشيطان لك مطيه الى الكبر والعجب. فنسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن كتب الله لهم القبول في محياهم وبعد مماتهم. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. ايها الاخوه الاكارم، جرت عاده المؤلفين ان يذكروا ترجمه لصاحب المثل او لصاحب الشرح او لصاحب الحاشيه، وهذا ملاحظ في صدور الكتب. وهناك ايضا كتب مستقله وظيفتها ان تترجم للمؤلفين والاعلام والنبلاء، وهذا من باب اتمام الفائدة، لأن الإنسان إذا عرف شيئا عن مؤلف الكتاب ثم قرأ كتابه يكون ذلك أرسخ للعلم وأبلغ في توصيل العلم. ومن فضل الله أن المؤلف الشيخ عبد العزيز رحمه الله سلم الله جنته شيخ للجميع، بل شيخ لمشايخ الجميع، وكلنا والحمد لله قرأ عنه وسمع عنه، ولعل أكثر الحاضرين شارك في تشيع جنازته أسكنه الله جنته. ولا أتحدث هنا عن ميلاده وعن سيرته الإدارية وتنقلاته، فهذه والحمد لله إجماليات يعلمها الجميع. لكن هناك صفات وخصائص ينبغي أن نقف عندها وأن نستفيد منها، ولم تكن بدعا منه، بل هي تمثل لأمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فهناك مما عرف وتواتر عن الشيخ جلده في تحصيل العلم وتعليمه ونشره والصبر على ذلك كله، فإما أن تراه في درس في صباح أو مساء أو في محاضرة أو في ندوة أو في مناقشة علمية وتقرير علمي في بيته، ناهيك عن حضوره للزيارات المنزلية من أعراس ونحوها وإشغال المجلس بالفائدة، إما بتعليم العلم أو بموعظة وتذكير ثم يفتح صدره للسائلين. ومع هذا كله عنده من الأشغال ما لو قسم على 70 لكفاهم، ولكن الله إذا بارك في الوقت رؤيا ثمار ذلك في حياة الشخص. أيضا مما عرف عن الشيخ تعظيمه للنص الشرعي، إذا جاء النص وقف عنده، وهذه خصلة يتميز بها العلماء الربانيون خاصة. إذا جاء الدليل لم ينظر إلى ما عداه، وقد ذكر ابن القيم أن من علامات تعظيم الرب تعظيم النص الشرعي بالأمر والنهي. يطول الجدل، فإذا جاء النص حسم القضية وألزم المحاورة أو المناقشة بهذا الدليل، ولا يقبل عداه شيئا، بل أحيانا يبتر النقاش إذا كان هناك دليل صريح المسألة. ودروسه وإجاباته لمن تابعها تشهد بذلك. كذلك أيضا تمثل السنة في لباسه، في عباداته، في جميع شأنه. وهذا المنهج يذكرنا بسلفنا السابقين، إذ أنك ترى الإنسان فترى السنة تتمثل في أقواله وأفعاله ولباسه وشخصه، يفرح إذا علم سنة ويسارع في تبليغها والتمثل بها. ولقد كان كما قلت لكم سلف على هذا النهج. ذكر أن الإمام مالك رحمه الله كان يتوضأ، فسأله أحدهم: أبلغك حديث التخليل، تخليل الأصابع؟ يحادث مالكا رحمه الله في أثناء وضوئه، فقال: أي حديث؟ فساق المتكلم الحديث وفيه عن لقيط بن صبر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا لقيط، إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. فخلل مالك من ذلك الوضوء، لم يصل بعد لقدميه، فجاءه الحديث في أثناء الوضوء فطبق الحديث بعدما سمعه مباشرة. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا منهجهم. إذن تمثل السنة، ينبغي لطالب العلم متى ما علم سنة أن يسارع في تمثلها، قولية كانت أو عملية. ولو قال الناس ما قالوا، ولو سخر منك الناس، العاقبة للتقوى. أيضا شفاعة الشيخ، وهذه قد تكون لمقامه ووجهته، لكن نحن على جهدنا. أتاك محتاج يريد شفاعة وعندك قدرة في تخفيف معاناته فلا تبخل. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. يعني لا تدخل على أخيك بالشفاعة، فأنت مأجور سواء قبلت الشفاعة أو لم تقبل. المهم مشيك مع أخيك في محاولة لقضاء حاجته، هذه قربة. قال صلى الله عليه وسلم: لئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. قال الراوي: يعني مسجد المدينة. وأنتم تعلمون أن الاعتكاف في الحرم أفضل غيره، فكيف إذا كان قضاء حاجة مسلم وتفريج كربته أفضل من اعتكاف شهر؟ والشفاعة داخلة تحت حديث من فرج عن مسلم كربة. يأتيك إنسان مسكين مستضعف يريد حاجة من حوائج الدنيا أو حوائج الآخرة قبل ذلك، من طلب علم أو صدقة أو كذا، فتمشي معه أو تكتب له رسالة أو تهاتف أحد الناس، فإن لبى الطلب كنت أنت وإياه وصاحب والذي شفع كالمشتركين في السهم الواحد، الصانع والرامي والمحتسب به. وقد تحتاج أنت شفاعة، فتكون شفاعتك لهذا الرجل ومشيك معه تكون سببا في تفريج أمر لك. وما أجمل قول وما قال الشاعر: اشفع إذا كنت مسؤولا فربتما سألت ما كنت مسؤولا فلم تجبي. قد أن تحتاج إلى شفاعة، فلا تجد أحدا يقبل عليك بجاهه أو بماله أو بشفاعته لك، فاشفع ولا تحقر نفسك. ذكر أن الشيخ كلمه بعضهم فقال: يا شيخ، تأتينا شفاعات كثيرة منك ويعز علينا أن نردها. فقال: أنا سأشفع، إن شئتم فاقبلوا وإن شئتم فردوا. وذكرني هذا بأثر قرأته في تاريخ إربل، أن أحد العلماء كان يكثر من الشفاعة، فقال له أحد من له الأمر: يا فلان، إن لك عندي منزلة علية ويصعب علي أو يشق علي أن أرد شفاعتك، فخفف علي. فقال: قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. فسأتمثل هذا الحديث، فإن شئت فرد وإن شئت فاقبل. قال: إذن لا أرد الشفاعة بعد الآن. الشاهد يخفف الإنسان عن إخوانه ما يستطيع. أيضا الغيرة على محارم الله. وهنا أنبه إلى أمر سبق التنبيه عليه في مجلس غير هذا، لعلكم قرأتم عن من كتب عن الشيخ أنهم يغلبون جانب التسامح، وأن الشيخ كان سمحا مع المخالفين، كان سهلا مع من خالفه، كان يلتمس الأعذار لهم، كان لا يسرب عليهم، كان وكان وهلم جرى. الكاتب هنا أو الكتاب في هذا المجال على أحد أمرين، إما على حسن النية أو على مقصد آخر. من المعلوم أن السماحة مطلوبة شرعا، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى. إذا كان يبيع يأخذ النقود يؤجر إذا كان سمحا، فكيف نعلم كيف من فتح صدره للناس وكان سمحا في نصيحتهم سمحا في معاملتهم؟ الأجر أكبر. لكن الشيخ رحمه الله على سماحته وحلمه وعطفه، إلا أن هناك أمور لا سماحة فيها، وهي الغيرة على محارم الله وعلى من خالف أمر الله. ولما سئل رحمه الله عن عبارة نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قال: ليس هذا على إطلاقه. إن كان الخلاف يعني فيه مجال للعمل والاجتهاد يضلل ذلك بمظلته فنعم، أما إن كان النص صريحا صحيحا فلا مساومة. شخص يرى هذا الأمر سنة وأن تراه واجب، والدليل يحتمل أدلة تحتمل هذا وهذا، وقد قال بكل قوم من أهل المعتبرين، فنعم. لكن تأتي دليل أو مسألة عقدية لا مساومة فيها فتقول: الرأي كذا لأن فلان قال كذا. كل شيء يختلف فيه، حتى أن الله في السماء هناك من خالف من مبتدعة وقال ليس له جهة، هل كل مخالف يعذر؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذن فهذه إطلاق العبارة أن الشيخ كان سمحا، سمحا في دعائه للناس وفي رأفته بالمخالفين، لكن لا يقر الخطأ. الخطأ خطأ، حتى من عباراته يستتاب من قال هذا فينتبه إلا قتل، وهذا كافر مرتد في مسائل عقدية خطيرة كالسخرية بالشعائر. فنفرق بين السماحة أو التسمح في موضع دون آخر. أيضا سعة صدر الشيخ مع عامة المسلمين. يا إخواني العامة وغير العامة، ممن لم يوفقوا إلى طلب العلم طريق الخير، يأتون يسألون. ينبغي أن تفرح أنت إذا أتى يسألك، لأن ما جاءه لك دليل على خيريته وعلى حبه للتحري عن أمره، فلا تزجر ولا تنهر، وافرح وتقبل سؤاله وتحمل مكثه معك، لأنك الآن أنت في قربه. بعض الناس ضعيف الفهم، بعض الناس حريص أن يفهم الكلام فهما دقيقا وقد يضرب الإعادة، ولكن مع هذا كله لا تفجر، لأن ضجرك هذا قد ينفره عن جميع من كان على شاكلتك، وقد يرتكب أمرا محظورا بسبب أنك لم تعطيه طلبته أو غايته. لكن تحمل السائلين، وكما قال ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنهما، يقول: لولا السائل لذهب نصف العلم. وأنا أنصح نفسي وإخواني، إذا سألكم أحد عن مسألة فإن كان جوابه معروفا فالحمد لله، وإن كان الجواب غير معروف فلا تهمل أمر السائل، بل قيد سؤاله وخذ هاتفه ثم اسأل. فإذا سألت فهناك مصالح جمة: أولا السائل مأجور لأنه طلب الخير، وأنت مأجور لأنك سعيت في الإجابة عليه، ومن أجاب علي على السؤال مأجور لأنه دل على خير. ثم انظر العاقبة، هذا السائل اللي سألك سينقل جواب الآخرين وأنت ستفيد بجواب آخرين، فانظر إلى بركة العلم وبركة التحمل في تحمل أسئلة الناس. في بعض الأحيان قد يكون بعض الناس غليظا جافيا، وأنت طالب علم أنت قدوة لا تضجر إلا إذا دعت الحاجة والسياسة الشرعية إلى زجره ورأيت أن ذلك مصلحة فافعل، لكن كلما كان صدرك أوسع كلما كان ذلك أكبر وأكثر لخيره وصلاحه. أذكر بالطرائف في درس سماحة الشيخ قرابة عام 98 هجرية أو 99 في الجامع الكبير أن رجلا كان كثيف البصر وأظنه ثقيل السمع، وكان الشيخ يتكئ على عمود جهة القبلة والرجل الآخر بعيد كان متكئ على عمود آخر، فسأل الشيخ عن مسألة تتعلق بالسهو. مفاد المسألة أن رجلا أن إماما صلى بهم المغرب ثم قام في الرابعة، أقام أعتقد في الرابعة، أقام للرابعة ما جلس، لما توقع المصلون أن يجلس الثالثة قام، فالسائل قال يا شيخ هذا إمام قام للرابعة، فقال الشيخ ما سبحتم له؟ فقال يا شيخ اصبر حتى أكمل السؤال. فأعاد السؤال مرة ثانية، يبدو أن كلامك كان بعيد المدى وما كان مسموعا. الشاهد أنه رد على الشيخ مرتين، قال في الثالثة يا شيخ أنت مفتي لا تتعجل بالجواب حتى تسمع السؤال ثم أجب. فما كان من الشيخ إلا أن سمع السؤال كاملا ثم قال أنظرني أياما ثلاثة حتى أبحث عن السؤال. شاهد تحمل الناس. بعض الأحيين ابتلى بشخص عامي أو غير عامي فيشد عليك، فإذا رأى منك ليلا وطيبة وسعة خلق تأثر وقد يتعذر، وهذا يحصل كثيرا. أيضا كرم الشيخ، والكرم قد تكون صفة جبلية وقد تكون مكتسبة، لكن نحن كل إنسان بقدره، فمن وسع الله عليه فليوسع على الناس. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وقوموا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وعن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام. فكل إنسان منا على قدره، لكن إذا وسع الله على عبده وأغدق عليه فليجعل له حظ من الكرم. أيضا نقطة مهمة في حياة الشيخ، محبة المسلمين دون التفريق بين جنسياتهم وأسلتهم وأبشارهم. تدخل في بيت الشيخ فترى كأنك في دائرة يعني أحوال جنسية، هذا عربي هذا عجمي هذا من الشرق هذا من الغرب، وكلهم عند الشيخ سواء. المبدأ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهنا يحذر الإنسان من النزعة القبلية، النزعة الوطنية، النزعة القومية، هذه أمور جاهلية. قد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، أبي الإسلام لأبلي سواه يفتخر بقيس أو تميم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم، هذا هو الميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيحرم عليك أن تحتقر آخر لنسبه أو لخلقته أو للسانه، قد يكون هذا أتقى عند الله من ألف من أمثالك، بل قد يكون أتقى أهل الأرض وما أدراك. فالحذر كل الحذر. بل كان الشيخ يفرح بالغريب، يفرح لأنه ما جاء من بلده وتكبد المشاق إلا لطلب العلم طلب الخير، فمثل هؤلاء يفرح الإنسان بقدومهم. ونحن يا أخوان جميعا من أهل هذا البلد ينبغي أن نفرح إذا رأينا إخواننا الوافدين إلينا من بلادهم. ما الذي أتى بهم؟ أتوا لطلب الدين العلم، وقد يكون أتوا لطلب الدنيا ولا غير، أسباب يسرها الله. ما أجمل الدين والدين الاجتماع، وإن الإنسان لا يضعف ويعاتب نفسه إذا رأى أن هؤلاء أجلد وأصبر على الطلب والتحصيل منهم. فيا إخواني، ينبغي أن المسلم يكون عادلا مع نفسه، مع إخوانه، مع مجالسيه. وإياك أن تنفر مسلما جاء طالبا للحق أيا كان. قد روى ابن عبد البر وغيره حديثا مفاده قال صلى الله عليه وسلم: يأتيكم شباب من أقطار الأرض يتفقهون في دين الله، فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرا، فإنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحقر أحد من أولئك. ثم أنظر أيضا حتى تعرف أن العلم ليس بالميراث، ميراث العروبة أو النسب أو الجاه. العلم منح إلهية وعطايا ربانية. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان هذا الدين في الثريا لناله رجال من فارس. وانظر لأئمة الإسلام، كثير منهم أو فيهم جمع كثير ليس من العرب، البخاري والنسائي والسجستاني أبو داود وابن ماجه القزويني وسيبويه ما من نحو. فالإنسان يسأل الله المجيد بفضله ويستفيد ممن أتى من غير بلده، يستفيد منهم من علمه وفضله. لا تحقرن صغيرة إلا الجبال من الحفر. ثم الحذر، كل الحذر من إحياء هذه الخصلة الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي من أمة الجاهلية لا يدعونهن، وعد منها أطاعاً في الأنساب: فلان كذا، فلان كذا، فلان أرفع من فلان، فلان أحسن من فلان. وإذا كان الموت لا يعرف فلان بأنه من قبيلة كذا أو فلان بأنه كذا، والعلم ليس وقفا على آل فلان. قال الإمام أحمد: لو كان العلم بالميراث لكان أحق الناس به، أو لكان أحق الناس به آل محمد صلى الله عليه وسلم. كم طلع من عالم أولاده ليسوا من أهل الصلاح فضلا أن يكون العلم، وكم من عالم خرج ولم يكن والده من الصالحين. والأنبياء، هذا إبراهيم يدعو والده، إبراهيم عليه السلام يدعو والده: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبي، يستعطفه. وهذا نوح: إن ابني من أهلي. وهذه امرأة لوط عليه السلام ونوح كانتا على غير دينهما. فالإيمان والعلم لا يؤخذ بالوراثة، فينبغي أن يحذر المسلم من احتقار الآخرين، احتقار الجنسيات، احتقار الألسنة، احتقار الأوصاف. بل يعتبر الإنسان نفسه مع هؤلاء مشتركون جميعا في طلب العلم تحصيل. ولهذا الذي يرى في العالم الإسلامي يرى أناسا درسوا العلم وأخلصوا لله في طلبهم فنفع الله بهم. والجامعة الإسلامية في وقت سماحة الشيخ عبد العزيز وإلى الآن والحمد لله تخرج مئات الخريجين نفع الله تعالى بهم بلادهم. وقد رأيت في أفريقيا بالتحديد في كينيا رجلا يدرس الأصول الثلاثة والطحاوية وكتب العقيدة السلفية، فسألته وكان كبيرا قد وخطه الشيء، فقال: أنا مكثت هنا زمنا طويلا، وأنا من أول دفعة تخرجت من الجامعة الإسلامية عليه سماحة الشيخ بن باز، ولا نزال ننشر العقيدة بوصية سماحتي وحريصي لنا. الشاهد: لا نحتقر يا أخواني من جاء إلينا، بل والله ينبغي أن نفتح لهم صدورنا قبل بيوتنا، خاصة أولئك الإخوة الذين أتوا من أماكن فيها ابتلاء، فيها مشاكل، تركوا أهلهم، تركوا أولادهم، حتى العمالة الوافدة جاءت بطلب الرزق. ينبغي أن نستغل وجودهم، وشكر الله لمكاتب الجاليات في جهودها، وينبغي أن نكون عضدا لها. أيضا مشاركة الشيخ في خصاله في دعم مشاريع الخير، مشاريع تحفيظ القرآن الكريم والحث عليها والمشاركة فيها وتشجيع القائمين عليها، لأن هذا يتعدى نفعه ولا يبقى نفعه مقصورا على، بل يبقى ثمرته إلى حين، إلى أن يشاء الله رب العالمين. فلا تدخل وسعا في أن تكون عونا لكل مشروع خيري إذا كان علمت أو زكي القائمون عليه. قد يأتي مشروع لا تعلم ما أصله، فاسأل المشايخ وأهل العلم، فإن كان المشروع يدل على خير فساعدهم بما تستطيع، بالمال، بالدعاء، بالشفاعة، بنشر ذكرهم عند الناس. المهم يعني قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، القتال المباشرة القتال، والدفع تكسير السواد، فأكسر سوادهم، الهيئات زيارتهم، الدعاء لهم، هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الذب عن أعراضهم، الدعاء لهم، تحسين سمعتهم وصورتهم عند الناس، هذا من نشر العلم ونشر الخير ونشر الحق. أيضا إدخال السرور على المسلمين، وهي أخوان خصال، كلها خصال نبوة، الرسول دلنا على هذا من قبل وأرشدنا إليه، لكن لما رأينا متمثلا كانت الصورة أبلغ. إدخال السرور على المسلمين، حضور حفلات زواجهم، وليس فقط مجرد الحضور، بل يتعدى حضوره إلى نفع المسلمين بكلمة، بموعظة، بالإجابة على تساؤلات وإشكالات، عيادة المرضى في مصحاتهم أو في بيوتهم، إجابة الدعوة. وكان حفظه رحمه الله مسكنه جنته يرى أن دعوة العرف متأكدة واجبة، ومن الطرائف أن رجلا من عامة المسلمين سأله قال يا شيخ هل يجب علي دعوة الزواج؟ إجابة دعوة الزواج؟ قال نعم. قال مطلقا؟ قال إن لم يكن فيها منكر فاحضر. قال إذا ما كان فيها منكر ولا عندي شغل، قال يجب أن تحضر. قال آثم يا شيخ لو تركت؟ قال نعم. قال إذن يا شيخ غدا زواج ولدي وأنا أدعوك له. فقبل الشيخ برحابة صدر. فبعض الناس تأخذ عند الإذن يقول لا أنت قصدك تستدرجني، لماذا؟ ما دام أن الرجل حجك وخصمك فليس لك إلا أن تسلم له. أيضا قضية زيارة المرضى يا أخوان لها أثر، فلو أن الإنسان جعل من وقته حظا لزيارة المرضى حتى ولو لم تعرف، وحتى وعلى زيارتك لمن لم تعرف، زيارة المريض لها أثر بليغ في نفس المريض، هذا مشاهد ومحسوس ومجرب، فكيف إذا كنت تعرفه ولبيت طلبه؟ فلا شك أنك بزيارتك تخفف على أخيك وتنفع ذاك الشخص الذي ما عرفته، إن كان مقصرا نصحته، وإن كان على خير أعنته وجدته يا أخي. أيضا إفهام السائل ولو كان بطيئا، يعني بعض الناس مسكين قد يكون يعني فهمه ثقيلا، والعقل هو مواهب ومنح إلهية، فتحمل في إيصال المعلومة للسائل دون رجر، اجلس معه بين له، إن فهم مرة مرتين ثلاثا، وإلا إن كنت شوي قل ارجعني غدا بعد غد، المهم لا يذهب السائل إلا وهو قد أخذ بغيته. يا أخوان لا نهمل أمر السائلين ولو كثروا. الشيخ ابن سعدي رحمه الله في الفتاوى في كلام أحد السائلين كأنه يقول يا شيخ أكثر ما عليك ولكن لحاجتنا إلى ما علمك الله، فقال الشيخ أنتم لكم منا علي بعد الله، المنا لكم، لأن السائل إذا سأل يفتح ذهن المسؤول البحث والتتبع والاستقراء والسؤال والتنقيب. فلا يا أخواني تهملون أمر أي سائل. أعرف بعض الإخوة الجادين المهتمين بنشر العلم والسنة بين الناس إذا سئلوا كتبوا أسئلة الناس التي لا يعرفوا جوابها، ثم يأتون لبعض المشايخ يحمل واحد في مذكرته 20 سؤال أكثر، يا شيخ ما حكم كذا، ما السنة في كذا، ما إلى آخره، ثم يجيب المسؤولين كم ينتفع هذا المسؤول، هذا الشخص المسؤول، وكم ينتفع السائل، وكم ينتفع الشيخ الذي أجاب. فينبغي يا أخوان أن نوطن أنفسنا على هذا، وإن من أسباب تحصيل العلم، وهذا مجرد من أسباب تحصيل العلم، أن لا تهمل أي سؤال جاءك. ومعنى هذا أن الإنسان يجيب على كل سؤال لو بلا علم، هذا لا يجوز، ولا تقف ما ليس لك به علم، لكن أجب بقدر ما تعلم، فإن لم تكن تعلم فاكتب السؤال. وقد أخبرني أحد المشايخ من هيئة كبار العلماء، دخلت عليه وعنده أوراق يكتب فيها مسائل الناس، فقال لي: يا فلان، ما أعجب مسائل الناس، تحتمل أسفارا علمية كبارة فيها فوائد، وتجعل الإنسان يبحث مسائل ما خطرت له على البال. فيا إخوان، سؤال الناس يعتبر درس أو يعتبر فائدة علمية. أيضا هناك نقطة، وهي كثرة الدعاء. الدعاء للمسلمين عموما منهج الشيخ، الدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن يرزقوا البطانة الصالحة. عدم ذكرهم، عدم التشهير بأخطائهم، بل المناصحة بالتي أحسن، وكثرة الدعاء، لأن صلاح ولي الأمر صلاح المسلمين عموما في كل بلد. الدعاء للمسلمين، لولاة الأمور، للوالدين، لطلبة العلم، لكل أحد من المسلمين، لأن الدعاء عبادة، وعلى ذلك ما لك يقول: ولك بمثل ولك بمثل. ثم هناك نقطة مهمة بعد وفاة الشيخ، وقد ذكرتها في يوم الجمعة، وكان أيضا من باب رد الفضل، كان للشيخ فهد دور في التركيز عليها، وهي: مدخل شيطاني غفر الشيطان به من عدد غير قليل. وهو أن محبتنا للشيخ خاصة ولغيره عامة لا يترتب عليها تنقص الآخرين، على مدخل شيطاني يظهر بعضنا، أو ولا أقول إن شاء الله منا ولا من طلبة العلم، لكن بعض الناس جهلة، يظهر محبة الشيخ وخصال الشيخ ومآثر الشيخ، ثم إذا فرغ قلب ظهر المجن وبدأ يفتح قاموس الجرح والقدح في الآخرين. هذا حرام، غيبة المسلم العام لي حرام، حق له في أن تحفظ لسانك عن عرضه، فكيف تفتح، فكيف تقدح وتقطع الكلام في أهل العلم؟ أما علمت أن غيبة طالب العلم أعظم من غيبة العامي، وأن غيبة شيخ العلم أعظم من غيبة طالب العلم؟ لأن الإثم بقدر الذنب، الإثم بقدر الضرر، إن كان الضرر يتعدى فالإثم أكبر. ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وما أجمل ما قال ابن عساكر: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عاقبة الله في من انتقصهم معلومة، ولم يتكلم أحد في العلماء بالسلب إلا ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. إياك أن تقدح في عالم، وخاصة إذا كان من علماء السنة. ذكر السخاء السيوطي في رسالته مساح الجنة في الاحتجاج بالسنة، أن أيوب السختياني رحمه الله كان إذا مات الفتى من أهل السنة رؤي ذلك في وجهه وتغير. كيف إذا مات طالب العلم؟ كيف إذا مات العالم؟ كيف إذا مات شيخ العلماء؟ فنتأثر لموت العالم، لكن لا يكون تأثرنا هذا مدخلا ينفذ به الشيطان إلى قلوبنا فنقدح ونتكسب آثاما وأوزارا مع أوزارنا. فينبغي يا أخوان أن ندعو للعلماء خصوصا للثبات والتوفيق ونشر السنة والخير، ولا نطالبهم فوق طاقتهم. يعني تريد فلان من الناس طالب علم أن يكون كالشيخ ابن باز بين عشية وضحاها، أو أن يكون الشيخ هنا كذا، هذا تطلب أنت مستحيلا في الوقت في نفس الوقت، لكن ما يدريك، وما ذلك على الله بعزيز. مات مشايخ، مات شيخ، مات الإمام أحمد، بل مات خيرهم وأفضلهم نبي الله عليه السلام، والدين محفوظ قام به أصحابه بالدعوة إليه وبالذب عنه وعن حياضه، وما زال يعني أهل العلم في كل زمن يرفعون راية السنة والانتصار لها وراية الانتصار لها. ولما كان الشيخ ابن باز أثابه الله شابا في عمره كان لا يعرفه إلا أناس محدودين، لكن لما برز للناس ورفع الله قدره جعل الله له هذه المكانة والقبول بين الناس. فأنت لا تحتقر آخرين، بل أنت لا تحقر نفسك، أنت شخصيا قد يجعل الله لك من المآثر الشيء الكثير. ونحن يا أخوان في هذا الوقت قد يكون بيننا، بل قد يكون أكثرنا، بل قد يكون الجميع غدا أئمة في الدين، أئمة في نشر السنة، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أهم شيء كما قال ربنا في سورة السجدة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ثم ذكر أمرين شرطين: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذا شخص يكون مهندسا معماريا يدرس الهندسة فيكون فيها فارسا في ميدانه، وأنت تطلب العلم تتقرب به إلى الله تدعو الله تعالى والله يتولاك ويحفظك برعايته، فما على الله عزيز أن يجعلك من أئمة الإسلام. ولما كان شيخ الإسلام شابا صغيرا هل كان الناس يعرفون سيكون هذا الشيء؟ أبدا، لكن ذلك فتوحات إلهية يتفضل الله تعالى بها على ما شاء من عباده. لكن نحن يا أخوان نصدق مع الله ونذرع إلى الله ونطلب العلم من مضانه. ثم في ختام هذا المجلس أوصيكم أيها الأكارم ونفسي أولا بالحرص على من بقي من كبار المشايخ والاستفادة من علمه، ولا يعني هذا إهمال الآخرين لا، لكن الأساس أن نحرص على كبار المشايخ وأن نلزمهم، أن نلزم حلقهم، أن نسمع شرطتهم، أن نستفيد من أخلاقهم ومعاشرتهم. فهؤلاء شابت رؤوسهم في العلم وقد مرت بهم تجارب ونوازل، فإن لم نستفيد نحن منهم فمن يستفيد؟ طلبة العلم أقرب الناس للمشايخ، فإذا ابتعدوا عنهم من سيأتي للمشايخ؟ فنستفيد، وخاصة أننا في هذا البلد قد تفضل الله وأنعم الله عليه وأكرمنا بثلة من العلماء ممن يشهد المسلمون المنصفون بأنهم من العلماء الراسخين على معتقد سليم وعلى منهج سليم، فهذه نعمة أنعم الله بها علينا. وهناك في العالم الإسلامي علماء والحمد لله معروفون بالسنة وبنصرة السنة، نصرة السنة. نسأل الله تعالى أن يزيدهم ثباتا وتوفيقا، لكن ينبغي أن نستغلهم وأن نحرص على ملازمتهم. فالأمة تحتاج، ما سمعنا أن أحد أهل الفسق مات أو أحد أهل الكفر مات وبقي مكانه شاغرا، بل يكون مكانه شاغلا في نفس لحظة موته، لكن إذا ذهب عالم بقي المكان شاجرا إلى أن يشاء الله ربنا شيئا. فنستغل وجود العلماء ونحرص على قربهم، وسنرى بإذن الله التوفيق من الله والبركة في الوقت والعمر والعمل والمال والذرية. المهم أيها الأكارم لا تحقرن يا عبد الله من المعروف شيئا اطلاقا. وعندنا الحمد لله مشايخنا فتحوا صدورهم قبل بيوتهم الدروس كثيره، الشيخ عبد الله بن جبرين اثابه الله، الشيخ صالح فوزان اثابه الله، ومشايخنا على الدرب، وفي عنيده شيخها مشيخ جميع شيخنا جميعا الشيخ محمد بن عثيمين. واتذكر هنا ايضا واشكر هنا الاخوه الذين قدموا من خارج بلدنا من خارج الجزيره او خارج السعوديه ولازموا السكنى والمجاوره عند مسجد الشيخ ونهلوا او نهلوا من عنده كثير، حتى اخبرني بعضهم ان بعضهم قد فتح الله عليه في علوم كثيره في النحو في الاصول في العقيده، وما اتى هذا من فراغ انما اتى من جد في التحصيل. فالله اسال ان يبارك في جهودهم وينفع بهم بلادهم واهلهم. وآثرت أن تكون هذه الجلسة وهذا المجلس في بعض صفات الشيخ لأنه من باب رد الفضل إليه رحمه الله، وجمعنا وإياكم وإياه في فردوسه الأعلى، إنه سميع مجيب. هذه أسئلة ستأتي إن شاء الله كلها في أثناء الكلام على بعض المسائل ذكرها الشيخ، فلا أذكرها حتى ما أطيل في الكلام. وهذا يقول هل يسن تختين النساء؟ اسمحوا لي أن أقول لكم أن هذا السائل ذكرني بقضية لسماحة الشيخ من بعد في عام 99 هجرية، كان الشيخ يتكلم عن تختين النساء، فكان هناك رجلا أو كان هناك رجل حامي وفيه جفاء، فقال يا شيخ ما علمنا هذا الأمر؟ فالشيخ قال هذا ورد سنة للرجال مكرمة للنساء حديث، وقال به جمع من العلم ذكرها الشوكاني في النيل شرح المنتقى. فقال يا شيخ أنت تختن أو تأمر تختين النساء ونسائك؟ فسكت الشيخ وقال يا فلان اقرأ واستمر يقرأ. فتخيل لو أن هذا السائل قال هذا الكلام لك كيف يكون حالك وحاله؟ يقول تكلمت عن الشفاعة ويعلم الله أنني قد عمد قد تحملت دينا يقارب 400,000 ريال ولدي فك في المحكمة الكبرى، وعلم الله أنني أعيش في رعب وقد ترى خطي غير واضح، ولكن لتخفى ولكن لتخفى كان ارتعاش يده في الكتابة خشية أن يطلع على حالي، وأنا أريد منك الشفاعة. كل إنسان منا وأبدى بنفسه لأن المتكلم يفعل ما يستطيع معك، وعسى الله أن يفرج عنا وعنك يقضي دينك. والإنسان يا أخواني إذا استدان دينا فليجعل نصب عينيه، من أخذ ديون الناس يريد أداءها أدى الله عنه. واستعن يا أخانا بمولى الزبير وهو الله عز وجل، واسأل الله يقضي دينك وتحسس من أهل الخير.